جنته لهم دار رضا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى فتاوى الرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن تكون موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر الله زللنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. أيها الإخوة والأخوات، نتلقى هذا الاتصال بإذن الله تبارك وتعالى الذي جاءنا. نعم، اتصال من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وفي قناة الرحمة.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
جزانا وإياك يا شيخ. عندي سؤال مهم لجدي.
اتفضلي.
وهو في الاجتماع.
نعم،
وهو في الاجتماع. جدي عنده أولاد وبنات. ألو.
أيوة نعم.
وله ورزق متواضع، بارك الله فيه وفي أولاده وماله.
آمين.
يحب أن يوزع على أولاده له سكن أو محل ومال. وللعلم أن أولاده كبار وكلهم متزوجون. ولهم أولاد. وفيهم من يطيعه والعكس ذلك، فيهم من هو بار له ومنهم من هو عاص له. السؤال هو، هل يستطيع أن يفضل أحدهم عن الآخر؟
طيب
ويقسم عليهم كما يريد أو يترك الأمر إلى الله؟
طيب
وللعلم يوجد مشاكل كثيرة بين الأولاد والبنات والأنساب.
نعم
جزاك الله يا خير.
ويتبع معنا، بارك الله فيك.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، معنا اتصال آخر.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة طيب يا هشام.
الله يبارك فيك أخ محمد.
والله أنا بالنسبة عندي محل قماش، ومتعود دايما من زمان أنا بطلع الزكاة.
أيوة.
المال بطلعها قماش، فجالي كلام جديد النهاردة إن حرام أنا أطلع زكاة المال قماش، فهل يصح أن أنا أطلع قماش ولا أطلعه مال؟
طيب، أنت بتطلع القماش بأي سعر، الجملة ولا التجزئة؟
لا، أنا بطلعه زكاة، بطلعه بالنسبة للمحل لا تجزئة.
أي نعم، يعني بتطلعه بسعر التجزئة. طيب تابع معي، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
ماشي.
طيب، معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هسأل حضرتك يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي يا اختي.
دلوقتي زكاة ذهب الحلي.
نعم.
فيها آراء زي ما سمعنا من كل الشيوخ.
نعم.
أنا عندي ذهب من زمان من 10 سنين وبيزيد عن 150 أو 160 جرام. وكنت عارفه ان ذهب الزينه من زمان ما عليهوش زكاه.
نعم.
فلما جيت سمعت بقى في الرحمه ومن شهر واثنين وثلاثه والشيخ محسن يعقوب والشيخ مصعد قالوا ان زكاه الذهب الحلي هي عليها زكاه يعني، وهو الراي الراجح. اخرج على ال 85 جرام بس اللي هو النصاب، ولا اخرج عليه كله احسبه واخرج ال 2.5%؟
طيب،
ده اول سؤال.
طيب،
وطبعا السنين اللي مشيت انا مش هقدر اخرج عليها. وكان الشيخ مصعب بيقول ان المرأة ما عليهاش نفقة اولاد، ممكن تخرج زكاة الذهب بتاعها ده لولادها. طب لو انا خرجتهم للاولاد هشيلهم لهم ولا هصرفهم عليهم في البيت والمدرسة والدروس والحاجات دي؟ ده تاني سؤال. ثالث سؤال، انا كان عندي فلوس زمان في البنك. وكان في بنك ربوي، وكنت سألت شيخ ايام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ما قال ان
المهم
فوائد البنوك حلال.
لا تذكر.
كنت باخد الفوائد.
نعم، لا تذكري اسماء، دايما وانت تستفتي لا تذكري اسماء، انت
اذكري باخد الفوائد.
نعم،
وبخرج زكاة المال من الفوائد دي، وبعدين الفلوس خلصت يعني بنيت بيها بيت، ومبقاش عندي دلوقتي ان انا ارجع السنين اللي مشيت بيها واخرج زكاة مال صحيحه.
اعيد السؤال الثالث، معلش اعيد السؤال
الثالث. كنت باخد فوائد بنوك زمان.
نعم،
بناء على فتوى مش من نفسي.
نعم.
فطبعا عرفنا ان هي حرام دلوقتي. وبعدين سمعت ان فوائد الفلوس دي ممكن نستخدمها في سداد دين لحد. انا عليا 25,000 جنيه. فبشيل في البنك في بنك ربا, ودلوقتي ما باخدش انا فلوس فوائد, بشيل فيه فلوس بحوشها عشان اسد الديون اللي عليا دي. فالفلوس دي بتعمل فوائد. يا ترى الفوائد دي اكملها برضو من الدين تنفع, ولا لازم اسد بها دين حد غيري؟
يعني تقصد الفوائد اللي موجودة للمبلغ الحالي الان, هل تطلعيها زكاة ولا؟
لا مش زكاة, اكملها في سداد الدين. يعني انا عليا دين, انا مش شايلة فلوس بتاعتي, ده انا شايلاها علشان اكمل بيها الدين اللي عليا.
يعني تستفيدي منها في سداد دينك يعني.
ايوة.
طيب.
وجزاك الله خيرا كثيرا.
وإياك الله. بتابعي معنا. طيب معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت, انا عيالي مع الناس حلوين ومع عمامهم حلوين ومعايا في البيت, لغايه اول امبارح مسكوا السكاكين لبعض.
اللهم استعان.
يعني احنا بنفطر, يعني مؤاخذه, يعني جبت حته معلقه على الطبليه ونسيت تجيب له معلقه, راحوا قايمين ماسكين في بعض, يعني ضرب بالسكاكين وحاجه, وابوهم قاعد يعني ما بيعملش حاجه, وعمامهم نزلوا بقى يخوف. وابوك لما عم نديله يطبن الشقه معاه تحت وعمال يعمل, ولغايه عندي ما بيعملش اي حاجه, وانا سكت وكل بدعي لهم من نفسي كده من جوه من جوه, ومش عارفه اعمل ايه, وكل شويه خناق ومع بعض, معايا ثلاث صبيان وهي بنت, ويقول انا هعمل معاها خطيبها كذا كذا وهتفصلك وانا مش عارفه. وبعدين ابني شغال في شركه ومالوش حال, وبص الاقيه يقعد يقعدوهم برضه من الشركه, انا مش عارفه اعمل ايه, يعني بصراحه مش عارفه اروح فين واجي منين, والعيال كل شويه احنا ومفرجين علينا الناس ويسبوا الدين واحنا بشعر مفترج, مش عارفه والله اروح فين, وهو ما بيعملش حاجه, ابوه ما بيعملش حاجه خالص, حتى عمامهم في البيت بيقولوا لهم ما ينفعش كده, يعني العيال ماسكه ببعض بيتكلموا بيموتوا بعض, يعني اسيب البيت وامشي؟ قلت له اسيب البيت وهمشي, قال لي سيبيه عاوزه تمشي تمشي.
لا حول ولا
قوه. يعني لغايه ما كنت عازمه, يعني انا سايبنا برضه امبارح برضه الواد قام امبارح برضه بيتخانق, راح نازل فيه انا تلطيس ونازل في البيت برضه تلطيس, وساب الولا ما راحش يقول له انت بتعمل ايه, ولا مع امك او مع اختك. النهارده قاعد تحت اهو عمال يصبن الشقه مع عمه ومرات عمه, وانا لغايه عند ما يكبر ده حتى يجيب لي ايه.
لا حول ولا قوه.
والله ما عارفه اعمل ايه.
نسال الله ان يهديهم ونشرح
صدرهم. الله يخليك رد عليا, قول لي اعمل ايه.
حاضر حاضر حاضر. نسال الله ان يتوب عليه. اسال الله ان يشرح صدرهم. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا اخي.
الله يخليك. انا قاعد في الامارات حاليا حضرتك.
ايوه.
وكان في بيني وبين مراتي مشكله.
نعم.
والمهم جيت كان في دماغي الاول نيتي اليمين, كان اساس ان انا هديتها يعني باليمين اللي انا حلفته. فقلت لها انت هتموتيني في البلد ديت. ولو مت في البلد دي تبقى انت محرم عليا اليوم الدين. فجيت انت بتقول ايه؟ قلت لها اللي جيت عايد على نفس الكلام تاني. وقلت لها والله لما ننزل لازم نطلقك.
وانت تقصد ايه اذا مت يعني؟ تقصد ايه اذا مت؟ تقصد ايه اذا مت يعني؟
اللي كنت نقصده ان انا مثلا كنت مش عايزها على ذمتي بعد ما نموت كمان, يعني هذا كان قصد النية.
يعني انت تقصد الموت الحقيقي, لو مت فعلا في البلد ديت تبقى تحرم عليك اليوم الدين.
ايوه.
والحمد لله انك حي الان ما مت.
ما الحمد لله ان حي, بس وحلفت يمين قلت لها والله. وقلت لها والله لما ننزل نطلقك, والله لما ننزل نطلقك. ايوه.
وانتوا نزلتوا لسه؟
لا.
وكوسي مع بعض ولا؟
والله ده كان مشاكل معلم بها لربنا, بس الحمد لله يعني ربنا صلح الحال وانا تمام.
طب هي معاك الان تسمع؟
والله يا الله اعلم ممكن تسمع او لا.
طيب طيب تابع معي بارك الله فيك.
الله يخليك يا شيخ.
الله يكرمك. طب في اتصالات اخرى؟ نعم. طيب نجيب عن هذه الاتصالات حتى تاتي الاتصالات الاخرى ان شاء الله تبارك وتعالى. أختنا من الجزائر اتصلت أول سؤال, قالت بأن جدها عنده عدة أولاد وبنات وكذا, فحاصل سؤالها هل يجوز لهذا الجد وعنده هؤلاء الأولاد بعضهم بار وبعضهم عاق, هل يجوز للجد أن يفضل بعض أبنائه على بعض أم لا؟ الجواب عن ذلك, هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم, فيها خلاف بين أهل العلم, وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز ذلك عند الداعي والحاج,
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجوز ذلك. وهذا الذي يترجح عندنا أنه لا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض فيما يتعلق بالأعطية. فيما يتعلق بالأعطية يعني أن يمنح الوالد وأن يمنح الجد بعض أبنائه شقة أو يمنحه مثلا قطعة أرض أو يمنحه مثلا سيارة أو كذا، هذا لا يجوز. ودليلنا في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه نحله نحلة. جاء في بعض الروايات أن النحلة غلام، وجاء في بعضها أن النحلة حديقة. فقالت عمرة زوجة البشير رضي الله عنه: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشره. فذهب البشير والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وأنه أعطى النعمان نحلة، أعطاه غلاما أو أعطاه حديقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلتهم هذا؟ انتبهوا معي، أكل ولدك نحلتهم هذا؟ فقال البشير: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فإني لا أشهد على جور، أي لا أشهد على ظلم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلما، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من الفعل، لا كما يقول البعض بأن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إذن للبشير لكن النبي لا يشهد. لا، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك فقال: فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور. وجاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ فقال: نعم. قال: فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وهل العدل بين الأولاد في هذه الأعطية يكون على حسب قسمة الميراث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أنه يكون على التساوي؟ أيضا خلاف بين أهل العلم. والذي يترجح عندنا أن العدل يكون على وفق ما رضي الله تبارك وتعالى به في قسمة المواريث، وعلى وفق ما شرع للذكر مثل حظ الأنثيين. وتعليلنا في ذلك أن الله تبارك وتعالى رضي بهذه القسمة بعد موت الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، رضي بذلك بعد موت الأب، فيكون في حال حياة الأب من باب أولى. فحاصل الجواب لأختنا السائلة بأنه لا يجوز للجد أن يفاضل بين أبنائه، ولأن ذلك أيضا يغرس العداوة والبغضاء والشحناء بين الأولاد. أما ما يتعلق بالنفقة، يعني مثلا أنا عندي ولد في كلية طب وعندي ولد مثلا في دبلوم تجارة، فأنفق على من في كلية طب نفقة مثلا عالية، وأنفق مثلا على من في دبلوم تجارة مثلا نفقة على قدري. عندي ولد كبير يطعم كذا وكذا ويلبس كذا وكذا، وعندي ولد مازال مثلا عنده 5 سنوات كذلك يطعم كذا ويلبس كذا وكذا، فهل يجب أن أعدل وأن أسوي بين النفقة على ولدي هنا والنفقة على ولدي هنا؟ الجواب: لا يلزمني التسوية في ذلك. حاصل الجواب والضابط الذي نضعه هنا أن ما تعلق بالأعطية، ما تعلق بالأعطية فإنه يلزم التسوية فيه، وما تعلق بالنفقة فإنه لا يلزم التسوية فيه، بل الأب ينفق على الأبناء على حسب حاجتهم. هذا احتاج إلى عملية جراحية، ما جيش أدي للآخر. هذا احتاج إلى زواج مثلا احتاج 50,000 جنيه، والثاني زواجه احتاج مثلا 100,000 جنيه، فينفق على هذا على قدر حاجته وينفق هذا على قدر حاجته. وبهذا نعرف الضابط في المسألة. طيب، أخونا من الدقهلية سأل سؤالا أنه كان يخرج زكاة محل القماش دائما قماشا، ثم سمع أن بعض الناس يقول بأنه لا يجوز أن تخرج قماشا وعليك أن تخرج نقودا، فما هو الجواب عن ذلك؟ نقول لك أخي بارك الله فيك، الجماهير من أهل العلم على أن زكاة عروض التجارة إنما تخرج أموالا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن تخرج من الأعيان من القماش أو غير ذلك، وهذا قول لدى بعض أهل العلم. والذي نراه أنه فيما مضى فما عليك شيء إن شاء الله تبارك وتعالى، وأما من الآن وما بعد ذلك فإنك تخرج أموالا، لأن عروض التجارة تقوم بالأموال بالذهب والفضة، وعليه فتكون زكاتها بالأموال. فأخرج بارك الله فيك من الآن زكاة محلك أموالا، قيم ما عندك من الأقمشة، احسب كم تبلغ هذه الأقمشة وما عندك من أموال وما لك من ديون يمكن تحصيلها، ثم أخرج 2.5% ربع العشر. أما ما مضى فلا حرج عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب تقول أختنا السائلة جزاها الله خيرا بأن عندها حليا، وأنها سمعت أقوالا في زكاة الحلي، فمنهم من أوجب الزكاة في حلي المرأة ومنهم من لم يوجب الزكاة في حلي المرأة، فما هو القول الآن الذي نفتي به أختنا؟ وهل إذا كان يجب عليها الزكاة فهل تخرج عن السنوات الماضية أم لا؟ نقول أيضا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وأنا هنا أنصح إخواني وأخواتي بمسألة مهمة جدا، ألا وهي إيه؟ ألا وهي أن هناك من المسائل مسائل الفقه ما يختلف فيه أهل العلم نتيجة النظر إلى الأدلة الواردة والتي هي غير صريحة في الباب، فيختلف العلماء في فهم هذه الأدلة، فمنهم من يذهب إلى هذا القول ومنهم من يذهب إلى هذا القول، نتيجة أن هذه الأدلة مجملة أو أن هذه الأدلة عامة وتحتاج إلى دقة في الفهم أو كذا، فقد يختلف العلماء في فهم هذه النصوص، وإلا فالعلماء مجمعون على أنه لا يجوز أن نخالف النص الصحيح الصريح الوارد في أي مسألة من المسائل ما لم يكن له معارض، لكن يكون الخلاف في الأفهام، فهذا طبيعي جدا. أنا الآن أريد أن نسمع بعض العوام يقول مثلا والله إحنا احترنا نعمل إيه، ده يفتي بكذا وده يفتي بكذا، لا ما في حيرة، فهذا يفتي بناء على دليل وهذا يفتي بناء على دليل. والذي يترجح عندنا أن زكاة الحلي إنما تكون على الاستحباب وليست على الوجوب، وهذا قول الجماهير من أهل العلم أنها مستحبة وليست واجبة، ولهذا يا أختي فيما مضى من سنوات فليس عليك شيء إن شاء الله. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تخرجي زكاة الحلي استحبابا فهذا الذي نراه لك بإذن الله، وأنت مأجورة على هذا. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام طبعا خير.
تفضل. اتفضل.
وعليكم السلام يا فندم.
اهلا وسهلا.
عايز اخد فيك يا فندم. حضرتك والله عندي سؤال نسبة لصلاة التهجد يا فندم.
انا مش يا فندم. اتفضل. اتفضل.
صلاة التهجد.
ايوه.
اللي هي صلاة بطل في الليل في المساجد. نسبة تجمع الناس مرة تانية غير صلاة التراويح.
ايوه.
حكم حضرتك ايه؟
حاضر.
نسبة تجمع الناس بعد صلاة الساعة 12 أو الساعة 2 تجمع الناس لصلاة التراويح التهجد، ما يسمى بالتهجد يعني بالليل بعد صلاة التراويح مرتين يعني.
حاضر حاضر.
جزاكم الله خير.
تابع معي بارك الله فيك.
أحبك في الله.
طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك فضيلتك فضيلة الشيخ شيخ.
أهلا وسهلا.
كل سنة وحضرتك طيب.
الله يبارك فيك.
وعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركة.
اللهم آمين.
والله يحفظك. أنا ليه عند حضرتك سؤالين.
اتفضل.
سؤال خاص بالزكاة بس هو مجرد توضيح اللي هي زكاة الفطر.
أيوه.
وسؤال تاني خاص بقراءة الفاتحة والقرآن على المتوفى وكده، لأن كان عندنا امبارح ندوة فشيخ بقى مش عارف حضرتك على التليفون ما تذكرش أسامي.
أه نعم.
من الجماعة المشاهير جابوا لنا واحد عضو مجلس الشعب هنا في قرية. المهم فقال ان ويطلع عليها ناس من الفضائيات يقولوا ما فيش قراءه قران على الميت وازاي ما تجثي. طب ما لما بتجث قراءه القران يبقى ما نصليش عليه كمان صلاه الجنازه لانها برضو القران. وقعد بقى يتكلم حاجات يعني ايه بما فيه ان احنا ممكن نقول اللي احنا عايزينه على الميت اللي ربنا كرمنا وعرفنا الصح من الغلط فيه. فبس عايزين حضرتك توضيح لان دي قريه كبيره وممكن يكون معظم الناس سمعت كده وهتعمل باللي قاله.
نعم
دي حاجه. اما حضرتك بقى سؤال الفطر زكاة الفطر.
ايوه
هو كانوا حددوها مثلا بيقولوا السنه دي انها 7 جنيه 5 جنيه الناس تقول لك نخرج فلوس قلنا لهم لا حبوب. فعايزين برضو توضيح تاني معلش.
نعم
احنا في قريه ما عندناش عالم للاسف اللي بيجي لنا بيكون لسه ايه يعني اهو يا دوبك. وقعد بقى يتكلم الحمد لله انا مش عايز بس اتكلم عشان قاعد صايم ما
ادعيش الله سبحانه وتعالى.
حضرتك توضح لي الامرين دول الله يكرمك
ان شاء الله. ان شاء الله تابع معي بارك الله فيك.
تحت امرك.
الله يبارك.
السلام عليكم. معلش انا اتقلت عليك.
لا ابدا اسعدتينا بارك الله فيك. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. اتفضل اسمعك.
يا شيخ هل يجوز اغتياب المرتد؟
هل يجوز صيام ايه؟
اغتياب المرتد.
خفض التلفاز شوية لو سمحت. خفض التلفاز.
هل يجوز اغتياب المرتد؟
طيب نعم. في أسئلة تانية؟
ما حكم وهل يجوز الأكل من الرافضي؟
نعم.
وما حكم شاب الله وشاب الرسول؟
طيب تابع معنا بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت دلوقتي أنا مثلا سلفت جوز أختي 45,000 جنيه عشان يتجوز بيهم وهو هيردهم إن شاء الله بس هيردهم على فترات ممكن سنة سنتين ثلاثة أربعة الله أعلم يعني كل سنة مثلا هيديني مبلغ يعني فهل المبلغ ده اللي أنا مسلفه له عليه زكاة أو صدقة فطر عليه زكاة مال بس؟
طيب تابع معي.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب نجيب عن هذه الاستفسارات حتى تأتي الاتصالات. تقول أيضا السائلة بأنها كانت تأخذ فوائد من البنك بناء على فتوى يعني ماضية أو كذا. تقول هل يجوز الاستفادة الآن من هذه الفوائد في سداد دينها مع العلم أنها قد وضعت مبلغا الآن في البنك لكي تقوم بسداد الدين بعد ذلك، فهل يجوز أن تأخذ هذه الفوائد لتكمل بها سداد دينها أم لا؟ الجواب عن ذلك هنا مسألتان ننبه عليهما بارك الله فيكم، أرجو أن ننتبه. وأنا دائما كما قلت لكم نحن نجعل إجابتنا دائما في شكل ضوابط وقواعد حتى نستفيد من هذه الضوابط في معرفة كثير من فروع مسائله. بالنسبة للتعامل مع البنك الربوي عندنا أمران. الأمر الأول أمر التعاقد مع هذا البنك العقد الربوي. الأمر الثاني أمر الأموال والفوائد التي ترتبت على هذا العقد. يبقى عندنا أمران، الأمر الأول أمر العقد أصلا، الأمر الثاني اللي هو العقد الربوي، الأمر الثاني الأموال والفوائد التي ترتبت على هذا العقد الربوي. أما الأول وهو كوني أعقد مع أي جهة من الجهات، بنك مع بنك أو غير بنك، شخص مؤسسة أي إنسان وأي جهة، لا يجوز لي أن أعقد معه عقدا ربويا، بمعنى أنه لا يجوز لي أن أضع المال عنده على أنني سأخذ فوائد أو على أن هذا المال سيكون له فوائد، لا يجوز هذا. هذه مسألة. فكوني عقدت هذا العقد فقد وقعت في مخالفة وهي العقد الربوي. طيب المسألة الثانية المال الذي ترتب هو الفوائد، جانا واحد وقال والله أنا معي هذا المال من الفوائد فماذا أصنع فيه؟ نقول لو تخلص منه ولا يجوز لك أن تستفيد منه لخاصة نفسك ولكن تخلص منه. يقول كيف أتخلص؟ نقول على الفقراء، على المساكين، على المحاويج، زوج مثلا فتاة، زوج شابا، ضعه في أي سبيل من سبل الخير ولا يجوز لك أن تستفيد. يقول طيب يعني هل الصدقة الآن تجوز من حرام؟ نقول ليست هذه صدقة وإنما نسميه تخلصا من مال حرام. أما الصدقة فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، لكن أنت مأجور بإذن الله تبارك وتعالى على تعظيمك لحرمات الله سبحانه وتعالى، فكونك تتخلص من هذه الأموال المحرمة وأنت قادر على الاستفادة منها فأنت مأجور من هذا الجانب بإذن الله تبارك وتعالى. فأختنا الآن التي وضعت أموالها في هذا البنك، نقول إذا احتجت إلى وضع المال في البنك خوفا على المال من الضياع أو كذا، وليس هناك مكان ولا مجال تحفظين به المال إلا هذا، فحينئذ ضعي المال في البنك شريطة ألا يكون الوضع منتجا فوائد، حتى لو نويت أنت بعد ذلك أن تخلص من الفوائد، لا تعقد العقد الربوي الأول، العقد الربوي الأول هذا لا تعقدينه، لا يجوز، لكن حطيها بصفة أمانة، حطيها بصفة مثلا أنك ما تأخذي عليها يعني فوائد، وألا يكون العقد نفسه متضمنا لهذه الفوائد حتى ولو نويت التخلص. وعليه فنقول هذه الفوائد التي أتتك فيها أمران، الأمر الأول أبطل العقد أولا وضع المال من غير فوائد، الأمر الثاني أنه لا يجوز لك أن تستفيدي من هذه الفوائد في سداد مالك وإنما تخلصي بها في جهات أخرى، لأنك لو استفدت منها فقد استفدت من مال ربوي وهذا لا يجوز. طيب والدتنا التي اتصلت وشكت لنا شكوى مرة في الحقيقة من أن أبناءها يقومون يعني أو اختلفوا سويا، وهذا أمسك لهذا سكينا وغير ذلك، وأن أباهم رجل سلبي لا يعالج أبناءه، وأنها ماذا تصنع الآن وقد ضاقت الدنيا بها، وأبناؤها يتعاملون مع الناس في الخارج معاملة طيبة حتى إذا أتوا عندها فإذا بهم يضربون ويشتمون ويسبون. في الحقيقة هذه شكوى مرة وهذه مسألة متكررة وللأسف الشديد، ونحن في برنامجنا رسائل ومسائل قد وجهنا رسالة قوية لهذا الولد العاق ونحذره من لقاء ربه سبحانه وتعالى بعقوق أمه أو بعقوق والده. ولهذا نقول لأختنا وأمنا ووالدتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يشرح صدور أبنائك وأن يهدي أولادك في هذا الوقت المبارك وفي هذه الساعات المباركة في هذا الشهر المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمع بين قلوبهم على المحبة والمودة. ولكن بارك الله فيك، إذا كان الأب سلبيا فلا تتركي الدفة ولا تتركي المركب حتى لا يغرق ولا تنزلي من السفينة حتى لا تهلك ويهلك من فيها، اصبري بارك الله فيك وتحملي وواصل نصحك وعظتك لأبنائك وحذريهم من عقاب الله سبحانه وتعالى، ومن أن عقوق الوالدين من الذنوب والمعاصي التي يرى الإنسان عاقبتها في الدنيا قبل لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم في الدنيا قبل لقاء الله عز وجل، فما يفعلونه بالأم سيفعل بهم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. حذرهم يا أختي، لكن مع ذلك ارفع يديك الحانيتين وأنت أم في هذا الوقت المبارك وأنت صائمة أن يهدي الأولاد، فأنت مضطرة، والله يقول تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، فأخلص الدعاء بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يصلحهم جميعا. أخونا الذي اتصل من الإمارات يقول بأنه حصل بينه وبين زوجته من المشاكل ما حصل، فقال لزوجته لو مت في البلد دي تحرمي علي إلى يوم الدين، وهو الآن ما مات، فالحمد لله لا تحرم عليك امرأتك، لا تحرم عليك امرأتك. وإذا أنك مت، وإذا أنك مت فخلاص انتهت الأحكام وانتهى كل شيء، وبعد العدة لو أرادت زوجتك أن تتزوج لتزوجت ولا شيء إن شاء الله. على كل قولك لو مت في البلد هذه أنت ما مت، فالأمر يعني واسع الحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك طول العمر مع حسن العمل. أما قولك والله لما هنزل هطلقك سأطلقك لما انزل، فهذا لا يسمى طلاقا، وإنما هو وعد بالطلاق. وعد بالطلاق أنت قلت والله لما هنزل هطلقك، هذا ليس طلاقا. أنت ما قلت والله أنت طالق، أنت قلت والله لما هنزل سأطلقك، فهذا وعد بالطلاق. وهذا الوعد طالما أنك رأيت أن غيره أفضل منه فلك أن تكفر عن يمينك إن شاء الله، وتطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام، فإذا نزلت والحمد لله قد هدأت النفوس وبدأ لك ألا تطلق امرأتك فالأمر واسع، وليس الطلاق واقعا لأنه ما في طلاق، إنما هذا وعد، وعليك أن تكفر كفارة يمين لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أخونا بيسأل عن حكم صلاة التهجد، فهل هي يعني مشروعة أم غير مشروعة؟ نحن نقول كل ما يقع بالليل يسمى صلاة ليل، نسميه قيام، نسميه تهجد، وإن كان بعض العلم يرى إن التهجد ما كان من صلاة بعد نوم. على كل لا مشاحة في هذه الاصطلاحات، نسميها قيام ليل، نسميها تهجد، نسميها كذا، كل ذلك على السعادة والحمد لله. وقد ثبت كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزرة. أحيا النبي صلى الله عليه وسلم الليل، أحيا الليل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك. وقد يقول قائل لكنه ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحيا ليلة حتى أصبح وما قام ليلة حتى أصبح، فهل هذا الحديث يعارض ما قالت عائشة رضي الله عنها أحيا الليلة؟ الجواب عن ذلك لا تعارض بينهما، وقد جمع العلماء بينهما بأن إحياء الليل أعم من أن يكون إحياء بالصلاة، فالإحياء يكون بالصلاة بتلاوة القرآن بدروس العلم بمجالسة الصالحين وغير ذلك من هذه الأشياء. فلا حرج إذن أن نصلي في أول الليل وأن نصلي في آخر الليل وأن نصلي في وسط الليل، لا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأخير يقطع صلاته لأمور، فقد جاء في صحيح البخاري أن صفية رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، زارته في المعتكف وجلست تتحدث معه ساعة، ثم قلبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها. ثم لا حرج إذا الإنسان والله قطع الصلاة الساعة أو الساعتين، حاول ينام شوية مثلا ويقوم ليتم صلاته، ما في حرج أبدا أبدا، ما في حرج، كل ذلك صلاة، من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر كلها صلاة، ولا يلزم أن احنا نوقع الركعتين تلو الركعتين تلو الركعتين تلو الركعتين. طب أنا أحتاج أنام ساعة، حرام، بدعة. طب أنا جاءتني أمي أو جاءتني زوجتي أو جاءني أبي أو جاءني أخي في المعتكف وتكلمت معه ساعة ثم وصلت الصلاة بعد ذلك، فيها شيء؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء. فالصلاة في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل في العشر الأخير من رمضان لا غضاضة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث، قد قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ الأهل، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أخونا السائل ما حكم قراءة الفاتحة على الموتى؟ لأن بعض الناس قال يجوز قراءة الفتحة على الموتى وقراءة القرآن على الموتى في المقابر وكذا. ثم قال هذا الرجل قال إذا منعنا قراءة القرآن من الفتحة وغيرها يبقى نمنع الصلاة من باب أولى. وهذا في الحقيقة سامحه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يشرح صدره للحق. ونحن نقول ينبغي لمن تصدر الفتوى ولمن تصدر لتعليم الناس أن يتعلم أولا. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ينبغي الإنسان أن يعي ما يقول وأن يدري ما يقول ولا يتسرع في الفوزية. ما في عيب الإنسان يقول لا أدري، ما في عيب الإنسان يقول سأؤجل مسألة إلى وقت آخر، لكن أن يتكلم وأن يلبس على الناس. هناك فرق واضح جلي بين الصلاة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم والتي صلاها صلى الله عليه وسلم وصلاها الصحابة وهي فرض على الكفاية إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، وبين قراءة الفاتحة على المقابر التي لم يقرأها النبي ولم يفعلها النبي ولا الصحابة. نحن نطالب من يقول هذا بسؤال بسيط. هذا يا أخي دين ولا مو بدين؟ أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بقراءتك الفاتحة على المقبرة ولا لا؟ يقول آه أنا بقى أتعبد. نقول طيب هل يجوز لنا ويشرع لنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يتعبد به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيه عبادة؟ العبادة أمر على التوقيف، لابد أتوقف فيها على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنني أقول لك ما الدليل على خصوصية الفاتحة؟ لماذا الفاتحة؟ طيب اقرأ سورة البقرة، اقرأ سورة المائدة، إيش معنى الفاتحة يعني؟ الفاتحة في المقابر، الفاتحة في البيع والشراء، الفاتحة في كذا. لا يا أخي بارك الله فيك، لا يشرع قراءة الفاتحة لا على المقبرة ولا عند البيع والشراء ولا غير ذلك. إنما المشروع للميت أن تدعو له كما علمك صلى الله عليه وسلم، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم الميت ثم قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. الحريص على الخير والحريص على تربية الأمة على كل ما ينفعها قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. طيب معنا اتصال.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو سمعت يا شيخ.
تفضل.
والله عندي أختي توفيت فهي أكبر مني يعني، فأنا عاوز أعمل لها عمرة، فيعني العمرة يكون أنا أنوي لها النية أو إزاي شروط العمرة يعني؟
طيب حاضر،
شكرا جزاك الله خير.
تابع معي بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم تفضلي.
هو أنا سؤالي اللي حضرتك اللي أنا قلته دلوقتي، جوزي كان مطلقني من 4 سنين ونص وأنا والدة ورجعني فترة العدة. هو طلقني قبل 40 يوم يعني قبل فترة النفاس متخلص في التليفون، ورجعني في خلال فترة العدة. هل كده يبقى عليك كفارة يمين؟
يعني طلقتي وأرجعك في فترة العدة؟
وكان الطلاق في التليفون.
طيب
عليك كفارة يمين. سؤال تاني كمان لو سمحت، هو كثير الحصان بالطلاق، يعني مثلا يقول لي والله لو ما عملتي كذا تكوني طلاق، انت ما كوتليش القميص كذا خلاص انا لو كوتي لي اي قميص تاني علي الطلاق لقطعه، حاجات زي كده يعني.
علي الطلاق ولا انت طالق؟
لا لو كوتي لي قميص تاني انا هقطعه، لو كوتي لي قميص تاني تكوني طالق وهقطعه، حاجات زي كده يعني.
ده كم مرة بقى؟
يعني كتير، دايما يحلف حاجات زي كده، وانا بحاول ان انا احذر ان الحاجة اللي بيحلف عليها ما بعملهاش.
وكل حاجة نفستها له؟
يعني اي حاجه ما بيحلف عليها بقى انا بتجنب كده عشان ما اقعش في حاجات متاهات بقى وابقى طارق وكده.
طيب
ومع العلم ان هو طلقني مرتين في طلقه واحده اللي هي كانت في التليفون دي، يعني طلقه بعدها بيومين ثلاثة كده طلقه تاني في التليفون ورجعني في خلال الفتره دي.
طب رجعك قبل الطلقه التانيه ولا بعد الطلقه التانيه؟
بعد الطلقه التانيه.
يعني
طلقني مرتين في ايام متتاليه ورا بعضيهم وبعد كده بقى رجعني. وانا في الفتره دي كنت نفيس.
طيب تابعي مع عمر.
متشكره. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. طيب يسال اخونا يقول بالنسبه لتحديد صدقه الفطر فانها حددت بسبعة جنيه أو كذا. فهل هذا التحديد يعني تحديد صحيح أم لا؟ نحن أجدنا في الحلقة الماضية ولا بأس أن نكرر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بأن الخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وقد جاء في رواية من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فالخير كل الخير أن ندل الأمة على هديه صلى الله عليه وسلم، وأن ندل الأمة على سنته صلى الله عليه وسلم، لا سيما انتبهوا معي، لا سيما في الأمور التي توافرت الدواعي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجودها، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجدها ولم يوجدها. انتبهوا، هناك أمور كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وموجود الدواعي لو أراد النبي أن يفعل هذا الأمر لكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور ينبغي أن نلتزم طريقه صلى الله عليه وسلم فيها، وأن نحدث أمرا لم يحدثه صلى الله عليه وسلم ونبرره بأن حاجة الفقراء، حاجة المساكين، حاجة كذا. الحاجة واحدة في عهد الرسول وفي غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فإننا ندل إخواننا الصائمين المسلمين في بقاع الأرض كلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أخرج صدقة الفطر مالا، وعند النبي الأموال، عنده الدنانير، عنده الدراهم، لكن جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. وجاء مثله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، ولم يثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج القيمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج القيمة، إنما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. وكل عبادة وصفت بزمن، بإيقاعها في زمن معين أو في مكان معين أو بقدر معين أو بجنس معين أو بصفة معينة أو بسبب معين، فلا ينبغي أن نتعدى ما جاء في كل هذه الأمور. وعليه فإننا نقول لإخواننا جميعا: أخرجوا صدقة الفطر من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد. عندنا الأرز غالب قوت البلد، يبقى نطلع الأرز من غالب قوت البلد. كم بقى نخرج؟ نخرج صاعا كما جاء في حديث ابن عمر، نخرج صاعا. الصاع يساوي كم؟ يساوي مثلا حوالي 3 كيلو تقريبا، على التقريب حوالي 3 كيلو، قد يقل شوية لكن يساوي تقريبا 3 كيلو أرز أبيض. يبقى الفرد يخرج 3 كيلو أرز أبيض. واحد يقول: طب والله أنا مثلا ما عنديش أرز، لست رجلا فلاحا، ما عندي أرز، فهل ممكن أطلع أموال؟ نقول برضو لا حرج أن تخرج مالا، لكن أخرج المال لوكيل يشتري لك طعاما. أخرج المال لوكيل يشتري لك طعاما، يبقى أنت طلعت المال هوت وما أرهقناك ولا شيء، والوكيل اشترى لك حبوبا، سواء كان الوكيل ده جمعية خيرية، كان الوكيل ده إمام مسجد، كان الوكيل ده مؤذن مسجد، المهم هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم. فلماذا بقى ندخل أنفسنا في أنه يجوز ولا لا يجوز؟ طب تجزئ القيمة ولا ما تجزئ؟ لماذا؟ لماذا لا نأخذ بالأحوط والخير والأفضل والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنحن وظيفتنا هنا على هذه الشاشة أن ندل الأمة على هديه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أنت تريد أن تستفتي رجلا آخر أنت وشأنك، لكن نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها طعاما، فمن أراد امتثال هديه صلى الله عليه وسلم فليخرجها طعاما. طيب، يسأل أخونا يقول: هل يجوز اغتياب المرتد؟ من ارتد عن دينه قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يعد له حرمة عندنا، فذكره بما يكره لا حرج فيه إذا كان هذا لحاجة، ما في حرج إن شاء الله، ما في حرج. يقول: هل يجوز الأكل من طعام الروافض؟ نقول: الأكل على قسمين، إما أن يكون أكلا من الذبائح مما ذبحوه، فالجواب عن ذلك لا يجوز، لا يجوز أكل ذبائح من سب أبا بكر ومن سب عمر ومن زال مصرا على اتهام عائشة رضي الله عنها بالفاحشة رغم براءة الله سبحانه، رغم براءتها من السماء، فقد برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات في آيات متتاليات في سورة النور. يبقى لا نأكل الذبائح، لا نأكل ذبائح من سبوا من رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، ومن اتهموا القرآن بالنقص، واتهموا القرآن بالتبديل والتحريف، ومن غيروا كثيرا من أحكام الشريعة. أما النوع الثاني من الأكل وهو الأكل العادي، خبز، أرز، كذا، فهذا يجوز. لو أعطاني الرافضي خبزا أكله ما في حرج، ما في حرج. أما الذبائح فلا تؤكل ذبائحهم على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، يسأل أخونا يقول: ما حكم من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مكرها على ذلك، وليس مكرها على ذلك، فإنه كافر بإجماع، بإجماع. من سب الله كفر، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، اللهم إلا إذا كان مكرها، كما حصل في حديث عمار بن ياسر، فإنهم كانوا يكرهون على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسب فوجد في نفسه شيئا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإن عادوا إليها فعد. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن من سب الله ورسوله كفر. وهل هناك كفر أعظم من سب الله خالق الأكوان؟ وهل هناك كفر أعظم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أجمعين؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كفر من استهزأ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. طيب، يسأل أخونا أيضا يقول بأن أحدا من الناس اقترض منه مبلغا، وهذا المبلغ سيسدده له على فترات. يسأل أخونا يقول: طيب، المبلغ اللي أنا سلفته لقريبي هذا هل عليه زكاة أم لا؟ الجواب: نعم، عليك زكاة. وهنا أيضا نضع ضابطا كعادتنا: من كان له دين على أحد من الناس، انتبهوا معي، من كان له دين على أحد من الناس فإن هذا الدين على قسمين. القسم الأول: دين على غني مليء يستطيع أن يسد في أي وقت، أو عندي منه وعد بالسداد في موسم كذا أو في وقت كذا، فهذا تخرج عنه الزكاة، تخرج عنه إيه؟ الزكاة. طيب، ودين على رجل، هذا القسم الثاني، ودين على رجل مماطل، رجل مماطل أو رجل معسر ما عنده شيء يسد، فهذا لا زكاة عليه إلا إذا قبضته أنا، فمتى ما قبضت هذا المبلغ فأنا على الخيار الآن، إما أن أعطي زكاة عن سنة، وإما أن أستقبل به حولا، فهما قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال نخرج الزكاة فورا عن سنة مضت، ومن من قال نستقبل به حولا جديدا. هذا اللي إيه؟ هذا إذا كان الدين على مماطل، أو كان الدين على معسر. أما إذا كان الدين على مليء على إنسان غني يستطيع السداد في أي وقت فإن الزكاة تجب في هذا المبلغ إن شاء الله. وعلي أخي فإننا نقول لك انتبه إلى هذا التفريق. إن كان صاحبك هذا رجلا معسرا وليس عنده ما يسد وقد يبقى المبلغ سنوات فانتظر حتى تقبض المبلغ وأخرج الزكاة. أما إذا كان هذا الرجل غني وسيسدده لك يعني على فترات فالذي نراه أنك تخرج المال تخرج الزكاة عن هذا المال. طيب يقول أخونا بأن أخته ماتت ويريد أن يعمل عمرة عنها فهل هذا يجوز وكيف يقوم بأداء العمرة؟ الجواب لا حرج إن شاء الله ولا بأس بعمل عمرة عن المتوفى سواء كان رجلا أو امرأة لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا الرجل مات على الإسلام فما يصح أن واحد كان أبوه نصرانيا ومات على نصرانيا ولو أعمل عمرة أو أبوه مشركا ولو أعمل له عمرة. لا أن يكون مسلما وأن يكون ميتا فلا يصح عمل عمرة عن الأحياء إلا إذا كانوا غير قادرين بأبدانهم فللإنسان أن يعمل عمرة عن العاجز ببدنه. وقد جاء في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي لا يثبت على الراحلة فهل أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمري. فعن الأحياء لا يجوز أن أعمل عمرة عن حي إلا إذا كان عاجزا ببدنه ليس عاجزا بماله. إن كان عاجز بماله ما يجوز أن أفعل وأن أقوم بعمل عمرة عنه لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه يوما ما. أما إذا كان عاجزا ببدنه فلا حرج أن أقوم بعمل عمرة عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أختك التي ماتت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يكرم نزلها فلا حرج أخي أن تقوم بعمل عمرة عنها إن شاء الله إذا كانت ماتت على الإسلام. اثنين أن تكون أنت قد قمت بعمل عمرة عن نفسك. هل أنت عملت عمرة عن نفسك ولا إذا كنت قد عملت عمرة عن نفسك فلا حرج إن شاء الله أن تعمل عمرة عنها. أما إذا ما عملت عمرة عن نفسك فلا يشرع لك ولا يجوز. أما صفة العمرة فهي مبسوطة في كلام الفقهاء. صفة العمرة أربع كلمات: إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. أربع كلمات بس، أربع كلمات: إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. أختنا قالت بأن زوجها طلقها وهي في نفاسها طلقة وبعد يومين طلقها طلقة أخرى كل ذلك في الهاتف ثم بعد ذلك أرجعها في العدة وهي في العدة فهل عليه يمين أو شيء أو كفارة يمين أو شيء وما حكم هذا الطلاق وقع أم ما وقع وهل كون الطلاق يقع بالهاتف هل يقع أم لا يقع؟ يعني بعض الناس يظن بأن الطلاق إذا كان بالهاتف فلا يقع إنما يشترط في الطلاق أن تكون المرأة أمامك. والجواب عن هذا: الطلاق يقع بالهاتف ويقع بالفاكس ويقع بالإشارة المفهومة ويقع بالكتابة إذا أرسل خطابا حتى لو أرسله على الهاتف رسالة في الهاتف ووصلت وهي منه كتب ذلك وأرسل إلي رسالة كل ذلك يقع به الطلاق. ويقع بالوكالة فلو وكل رجلا أن يطلق امرأة وقع الطلاق بذلك. وليس من شرط وقوع الطلاق أن يواجه الإنسان امرأة بالطلاق، لا ليس شرطا في وقوع الطلاق هذا. يقع الطلاق كتابة، يقع الطلاق عبر الهاتف، يقع الطلاق عبر رسائل التلفونات، يقع الطلاق عبر الفاكس. كل ذلك متى ما أرسله الزوج وكتبه الزوج فإن الطلاق يقع إن شاء الله. وطلاقك وأنت في النفاس هذا في خلاف بين أهل العلم، فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن الطلاق يقع، وبعض أهل العلم يرى أن الطلاق لا يقع في الحيض وهو ما يترجح عندنا. طيب أختنا تقول بين زوجها يقول كل حاجة علي الطلاق إذا ما عملت كذا لا لازم أن تعملي كذا، علي الطلاق لازم أن تعملي كذا. وبعض الناس فعلا يستهين بهذه اللفظة، بعض الناس يستهين بهذه اللفظة، كل شيء علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، ما يستطيع أن يحرك امرأته إلا بالطلاق. إذا علي الطلاق لا تجيبي لي أكل، علي الطلاق تجيبي لي أشرب، علي الطلاق تكوي لي القميص، علي الطلاق إيه يا ابني مؤسسة دي ولا إيه؟ مؤسسة طلاق هذه ولا مصنع طلاق؟ لا يا أخي اتق الله ولا تعرض حياتك للخطر. ولكن هذا السؤال يحتاج أن يسأله الزوج حتى نسأله عن نيته في كل مرة قال هذه الكلمة، هل هو يقصد الطلاق أم لا يقصد الطلاق؟ فإن قصد الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد الطلاق فهي يمين تكفر ولا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى من وقوع الطلاق. بهذا نكون قد أتينا تقريبا على جميع الأسئلة التي وردت إلينا في هذا البرنامج. بقي سؤال يعني كان عندنا قديم، وهو استعمال المرأة للمكياج أثناء الصيام، هل المكياج هذا يفطر الصائم أم لا؟ الجواب المكياج، وضع المكياج، وضع المكياج على وجه المرأة هذا لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم، لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. لكن المكياج لو حكم الخاص الآخر، إن كان يضر بالبشرة فهو حرام، إن كان يضر بالوجه فهو حرام، وإن لم يضر بالوجه فهو مباح إن شاء الله، وهو داخل في الزينة التي يستحب المرأة أن تتزين بها للزوج. أما ما يتعلق بالصيام وغير ذلك فإن وضع المكياج أو وضع المراهم أو وضع الأدهان كل ذلك لا يفطر الصائم، لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. أختم بهذا السؤال، أخونا بيسأل بيقول بأنه يريد الاعتكاف ولكن عنده عمل، فيحتاج أنه يخرج إلى العمل يوميا، فهل يصح اعتكافه على هذا أم لا؟ هنا نضع ضابط وأختم بذلك، هنا أضع ضابط مهما جدا لمسألة خروج المعتكف من الاعتكاف أو من معتكفه. انتبهوا معي، خروج المعتكف من المعتكفه على أقسام. القسم الأول أن يخرج ببعض بدنه، أو أن يخرج بعض بدنه، يخرج يده، يخرج رأسه، فهذا لا حرج فيه ولا بأس. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي رأسه لعائشة رضي الله عنها في حجرتها فترجله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان يخرج رأسه، فلا بأس لو الإنسان أخرج يده من المسجد أو أخرج قدمه من المسجد أو أخرج رأسه من المسجد، لا حرج في ذلك ولا يبطل اعتكافه. اثنين، أن يخرج المعتكف من المعتكف ببدنه كاملا، وهذا على قسمين، أن يخرج ببدنه لحاجة، لحاجة، حاجة الإنسان يضطر إليها ولا يستطيع قضاءها في المسجد، كأن مثلا يقضي حاجته من بول أو غائط خارج المسجد، ما فيش مكان في المسجد فيطلع في الحمامات اللي برا، أو مثلا ما في أحد يأتي بالطعام مثلا يعني، فذهب يأكل في بيته ويعود. إذا كانت حاجة ماسة مثل هذه الحاجة ولا تقضى إلا في خارج المسجد فلا بأس، فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الحاجة كما ذكرت عائشة عند مسلم. أما إذا خرج ببدنه لمصلحته الحكومية أو عمله أو كذا، فنقول يا أخي إذا لم تستطع ولم يتسنى لك أن يعني تعتذر عن هذا العمل فأخرج إلى عملك واقضي مصالحك ولا حرج عليك إن شاء الله، لكن عليك أن تلزم المسجد أكبر قدر ممكن ولا تفوت عن نفسك فرصة، اعتكف ليلا، اعتكف أكبر جزء من النهار، لكن لا يسمى هذا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اعتكف من ليلة 21 إلى هلال شوال، هو هذا والاعتكاف. فإن خرجت الأعمال وكذا وكذا فهذا يتنافى مع الاعتكاف، لكنك مأجور إن شاء الله على كل وقت تقضيه في المسجد أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم بركة هذه العشر، وأن يعيننا وإياكم على الصلاة وعلى الصيام وعلى التراويح وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى حق عبادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء